بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا سيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. في الخبر المعتبر عن سيدنا ومولانا أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه، وقد سئل عن الذي يقتل في سبيل الله، أيغسل ويكفن ويحنط؟ فقال: يدفن كما هو في ثيابه. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد دفن، قد كفن حمزة في ثيابه ولم يغسل، ولكن صلى عليه. صدق سيدنا ومولانا أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى بمناسبة أن هذه الليلة هي ليلة الدفن للأجساد الطاهرة، وفي طليعتها جثمان أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. نتحدث عن هذه السنة الدينية بعض الحديث، ثم نتعرض إلى جانب تاريخي يرتبط بدفن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. دين الإسلام يترافق مع الإنسان في تعاليمه من أول يوم يقدم فيه هذا الإنسان إلى الحياة، بل ربما سبقت التعليمات الدينية ورود هذا الإنسان ووجوده بفترة من الزمان، وذلك بما يوصي الإسلام الوالدين من وصايا حول اختيار شريك الحياة، وأن يكون اللقاء الجنسي بصورة معينة. وفي أعزها معزة كبيرة جدا أحبها، فإذا جاءت وجيء بها ودفنت أقول أنا أبغى أسوي عليها قبة، وأبغى أسوي عليها تدويرة. أخذت مكان 3، 4، 5 أشخاص حتى أسوي هذه القبة، أو أخذت مكان 2 أو 3 حتى أسوي عليها رخامة مرتبة وكبيرة، هذا غير جائز شرعا. ليش؟ لأنه مخالف لمنهج الوقف. الواقف عندما وقف هذه المقبرة افترض مثلا أن كل إنسان مسلم له حق في القبر، مثلا بعرض 70 سنتيمتر مثلا وطول 180 سنتيمتر، هذا المعدل. هل مقدار يزيد أو ينقص؟ فأنا إذا أجيت أخذت إلي 3 أمتار عرض و4 أمتار طول، أنا تعديت على ما ليس لي بحق، ولا يجوز هذا. اجيت خليت رخامة طويلة عريضة على قبر والدي، فمنعت غيره من أن يدفن إلى جانبي، أكو مكان قبرين بجنبه، بس لأن الرخامة كبيرة وربما أنا أكون شخصية أو ما أسمح بذلك، طيب ما حد يسترجي يجي يشيلها الرخامة أو يكسرها، هذا من الناحية الشرعية غير جائز. أو حالة أخرى أنه أنا كلما تقادم القبر جددت عليه البناء، هذا أيضا غير جائز. والدي مثلا صار 40 سنة متوفى، العادة وهي تختلف بحسب اختلاف الأراضي وتركيبها، في بعض الأراضي بعد 20 سنة خلاص يندثر البدن المدفون فيه، العظام تتحلل، طيب يصير جزء من التراب. ذاك الوقت بعد أنا ما لي حق في هذا المكان، تجري العادة على أنه يجي ويدفن شخص آخر مكان اللي كان قبر والدي، كان قبر والدي إلى قبل 20 سنة، الآن جثة هذا المتوفى اندثرت خلص، تحللت تبخرت، لازم يجي غيره يدفن فيه هنا، أنا لأنه مخلي رخامة ومخلي بناء ما أسمح بذلك، هذا أيضا غير صحيح من الناحية الشرعية. فيحتاج الإنسان أن يلتفت إلى مثل هذه الأمور. الشاهد على أنه الحالة الإسلامية جعلت هذا الأمر من الواجبات الكفائية، يعني تجهيز الميت، تغسيله، تكفينه، تحنيطه، الصلاة عليه، دفنه، هذه كلها جعلتها واجبة. واجبة معروف يسمونها بالواجب الكفائي، وهو واضح عندكم الفرق بينه وبين الواجب العيني. واجب عيني يعني على كل شخص ولا يسقط بفعل الغير. أنا واجب علي أصلي صلاة الصبح، سواء أنت صليت لو ما صليت أنا واجب علي أصلي، لو كل الناس صلوا أنا أيضا يجب علي أن أصلي. لكن الواجب الكفائي ليس كذلك، هو واجب المجتمع، يراد أن يقام بهذا العمل، يراد أن لا يتعطل هذا المتوفى. فإذا هل جماعة 10 اللي من هالصوب قاموا به خلص سقط عن الآخرين، حتى لو ذلك بالعمدن تأخروا، عمدن تأخروا قالوا احنا هسه مشغولين، خلي الجماعة أكيد فيهم الخير والبركة، خلاص يسقط عنهم. فهذا كواجب شرعي كفائي، طبعا لا يختص بهذا الموضوع كثير من الأمور، حتى بعض الأمور التنظيمية الدنيوية هي واجبات كفائية، أن يكون في البلد طبيب، أن يكون في البلد طبيب يعالج الناس، هذا واجب كفائي. لو ترك الناس كلهم ما حد صار طبيب أصلا، يكونون عاصين في هذه الجهة. وجود عالم دين في البلد مرشد أيضا واحد من الواجبات الكفائية، بحيث لو لم يكن هناك من يرشد الناس في دينهم يكون المجتمع كله مسؤول، وهكذا سائر الأمور التي تتوقف عليها حياة المسلمين الاجتماعية هي من هذا النوع الواجب الكفائي. فإذا الدفن وما يرتبط به من مقدمات هو من هذا القبيل. نعم هناك استثناء في بعض الحالات، وهو لصالح الشهيد. الشهيد لا يغسل ولا يكفن، وإنما يصلى عليه ويدفن. والشهيد قد يكون تحت راية نبي أو وصي نبي، راية معصومة، هذا واضح باتفاق الآراء، يسقط تغسيله وتكفينه، ولكن يبقى الصلاة عليه، لابد أن يصلى عليه. فلنفترض من كان يقاتل خلف راية نبينا محمد، فلا ريب إذا قتل في داخل المعركة، لأن أحيانا يجرح في المعركة ويخرج يعالج برا بعد شهر أكثر أقل يموت، لا هذا حاله مو حال الشهيد، يغسل وتجرى عليه السنن. لكن إذا قتل في داخل المعركة، معركة بعده قائمة، ضرب بسهم بسيف نزف حتى مات، أو مات في نفس الوقت، هذا يسقط عنه ذلك التغسيل والتجهيز وما شابه. وفي إشارة في حديث الإمام الصادق عليه السلام يقول: ولقد كفن رسول الله حمزة في ثيابه، نفس الثياب اللي كان لابسها، ولا ريب أنها أيضا كان فيها دماء لأنه ضرب بحربة. طيب بينما الكفن لازم يكون طاهر، بهالملابس هذه التي استشهد فيها ذهب إلى بارئه، لم يغسل. وهكذا الحال بالنسبة إلى شهداء كربلاء مع الإمام الحسين عليه السلام، والحسين في طليعة هؤلاء جميعا، هؤلاء شهداء عند الله، ومن أوضح مصاديق أنهم لا يغسلون ولا يكفنون، وإنما يصلى عليهم ثم يدفنون. بعض العلماء ألحق بهؤلاء أيضا من استشهد تحت راية فقيه ومرجع ديني، أيضا سيلحقه نفس الحكم. افترض مرجع من مراجع التقليد تتوفر فيه الصفات، أمر بخوض القتال في مكان ما للدفاع عن الإسلام في هذا الزمان، المهم في غير زمان حضور المعصوم، وراح واحد واستشهد في هذه الحالة في داخل المعركة، لابد أن تكون معركة، ولابد أن يكون قتاله فيها وقتله فيها، فهنان أيضا يلحق به الشهداء أولئك. بعض العلماء اقتصروا على الأمر الأول، وعلماء آخرون لا، حتى في الجانب هذا وسعوا الدائرة. هذا موضوع. موضوع آخر يرتبط بقضية التغسيل والتجهيز في حياة المعصومين عليهم السلام، أن قضية التجهيز أصبحت إشارة وعلامة من علائم الإمامة، وذلك أن الإمامة لها علامات متعددة. من العلامات الكلام الصريح من قبل المعصوم السابق على الإمام اللاحق، مثل ما عندنا مثلا أن النبي صلى الله عليه وآله كما روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري ذكر أسماء المعصومين وأنهم هم الأئمة، هذه علامة وإشارة مهمة جدا. من ذلك أيضا نص المعصوم السابق على اللاحق، الإمام الحسين مثلا ينص على الإمام زين العابدين كذلك. منها الوصية إلى الإمام التالي، يسأل إلى من أوصى فيقال لفلان، ولذلك في بعض حالات التقية كما حصل بالنسبة إلى الإمام الصادق عليه السلام أخفى الإمام عليه السلام الوصية الحقيقي، لأن المنصور العباسي كان ينتظر من وصي جعفر بن محمد، لأنه يعرف أن الوصي هو الإمام من بعده يروح يقتله بسرعة. الإمام الصادق عليه السلام كان أذكى منه وأوعى منه، فجعلها مرددة بين 5 أشخاص، طيب واحد منهم هو نفسه أبو جعفر المنصور. العارفون شيعة أهل البيت يفهمون أن المنصور ما يمكن أن يكون إمام، وإنما هذا أدخل اسمه لأجل الستر على الإمام الحقيقي. فالوصية إلى الإمام التالي أن يكون وصيه فلانا، هذا أيضا من العلامات. أيضا من العلامات من يقوم بتجهيزه، هذا الإمام الموجود الآن إذا توفي والظروف كانت ظروف طبيعية، من العلائم أن من يجهزه ويتولى أمره هو يكون الإمام. هذا مو مقوم، هذا مو شرط، هذا شنو؟ علامة. بعبارة أخرى أكو فرق بين التنصيب الإلهي، هذا مقوم، أي واحد ما ينص عليه وما ينصب ما يصير إمام. العلم الإلهي، أي واحد ما عنده علم إلهي ما يصير إمام. العصمة، أي واحد معصوم ما يصير إمام. هذه مقومات. لكن مثل أنه يلي أمر أبيه أو يوصي إليه تكون وصية عنده، هذه علامات زيادة في المعرفة. لو فرضنا أنها تأخرت لسبب من الأسباب، كما تأخرت علامة الوصية في حق الإمام الكاظم عليه السلام، لأنه جعله إلى جنب المنصور وإلى جنب عبد الله الأفطاح وإلى جنب زوجته الإمام. طيب مو معقول هذا وصي 5 أشخاص واحد منهم أعداء أهل البيت، فلو تخلفت لسبب، وهذه أعزها معزة كبيرة جدا أحبها، فإذا جاءت وجيء بها ودفنت أقول أنا أبغى أسوي عليها قبة وأبغى أسوي عليها تدويرة، أخذت مكان 3، 4، 5 أشخاص حتى أسوي هذه القبة، أو أخذت مكان 2 أو 3 حتى أسوي عليها رخامة مرتبة وكبيرة، هذا غير جائز شرعا. ليش؟ لأنه مخالف لمنهج الوقف. الواقف عندما وقف هذه المقبرة افترض مثلا أن كل إنسان مسلم له حق في القبر، مثلا بعرض 70 سنتيمتر مثلا وطول 180 سنتيمتر، هذا المعدل. هل مقدار يزيد أو ينقص؟ فأنا إذا أجيت أخذت إلي 3 أمتار عرض و4 أمتار طول، أنا تعديت على ما ليس لي بحق، ولا يجوز هذا. أجيت خليت رخامة طويلة عريضة على قبر والدي، فمنعت غيره من أن يدفن إلى جانبي، أكو مكان قبرين بجنبه، بس لأن الرخامة كبيرة وربما أنا أكون شخصية أو ما أسمح بذلك، طيب ما حد يسترجي يجي يشيلها الرخامة أو يكسرها، هذا من الناحية الشرعية غير جائز. أو حالة أخرى، أنه أنا كلما تقادم القبر جددت عليه البناء، هذا أيضا غير جائز. والدي مثلا صار 40 سنة متوفى، العادة وهي تختلف بحسب اختلاف الأراضي وتركيبها، في بعض الأراضي بعد 20 سنة خلاص يندثر البدن المدفون فيه، العظام تتحلل، طيب يصير جزء من التراب. ذاك الوقت بعد أنا ما لي حق في هذا المكان، تجري العادة على أنه يجي ويدفن شخص آخر مكان اللي كان قبر والدي، كان قبر والدي إلى قبل 20 سنة، الآن جثة هذا المتوفى اندثرت خلص، تحللت تبخرت، لازم يجي غيره يدفن في هنا، أنا لأنه مخلي رخامة ومخلي بناء ما أسمح بذلك، هذا أيضا غير صحيح من الناحية الشرعية. فيحتاج الإنسان أن يلتفت إلى مثل هذه الأمور. الشاهد على أنه الحالة الإسلامية جعلت هذا الأمر من الواجبات الكفائية، يعني تجهيز الميت، تغسيله، تكفينه، تحنيطه، الصلاة عليه، دفنه، هذه كلها جعلتها واجبة. واجبة معروف يسمونها بالواجب الكفائي، وهو واضح عندكم الفرق بينه وبين الواجب العيني. واجب عيني يعني على كل شخص ولا يسقط بفعل الغير. أنا واجب علي أصلي صلاة الصبح، سواء أنت صليت لو ما صليت أنا واجب علي أصلي، لو كل الناس صلوا أنا أيضا يجب علي أن أصلي. لكن الواجب الكفائي ليس كذلك، هو واجب المجتمع، يراد أن يقام بهذا العمل، يراد أن لا يتعطل هذا المتوفى، فإذا هل جماعة 10 اللي منها الصوب قاموا به خلص سقط عن الآخرين، حتى لو ذلك بالعمدن تأخروا، عمدن تأخروا قالوا احنا هسه مشغولين، خلي الجماعة أكيد فيهم الخير والبركة، خلاص يسقط عنهم. فهذا كواجب شرعي كفائي، طبعا لا يختص بهذا الموضوع كثير من الأمور، حتى بعض الأمور التنظيمية الدنيوية هي واجبات كفائية، أن يكون في البلد طبيب يعالج الناس، هذا واجب كفائي. لو ترك الناس كلهم ما حد صار طبيب أصلا، يكونون عاصين في هذه الجهة. وجود عالم دين في البلد، مرشد، أيضا واحد من الواجبات الكفائية، بحيث لو لم يكن هناك من يرشد الناس في دينهم يكون المجتمع كل مسؤول، وهكذا سائر الأمور التي تتوقف عليها حياة المسلمين الاجتماعية هي من هذا النوع الواجب الكفائي. فإذا الدفن وما يرتبط به من مقدمات هو من هذا القبيل. نعم هناك استثناء في بعض الحالات، وهو لصالح الشهيد. الشهيد لا يغسل ولا يكفن، وإنما يصلى عليه ويدفن. والشهيد قد يكون تحت راية نبي أو وصي نبي، راية معصومة، هذا واضح باتفاق الآراء، يسقط تغسيله وتكفينه، ولكن يبقى الصلاة عليه، لابد أن يصلى عليه. فلافترض من كان يقاتل خلف راية نبينا محمد، فلا ريب إذا قتل في داخل المعركة، لأن أحيانا يجرح في المعركة ويخرج يعالج برا بعد شهر أكثر أقل يموت، لا، هذا حاله مو حال الشهيد، يغسل وتجرى عليه السنن. لكن إذا قتل في داخل المعركة، معركة بعده قائمة، ضرب بسهم بسيف نزف حتى مات، أو مات في نفس الوقت، هذا يسقط عنه ذلك التغسيل والتجهيز وما شابه. وفي إشارة في حديث الإمام الصادق عليه السلام يقول: ولقد كفن رسول الله حمزة في ثيابه، نفس الثياب اللي كان لابسها، ولا ريب أنها أيضا كان فيها دماء لأنه ضرب بحربة، طيب، بينما الكفن لازم يكون طاهر. بهالملابس هذه التي استشهد فيها ذهب إلى بارئه، لم يغسل. وهكذا الحال بالنسبة إلى شهداء كربلاء مع الإمام الحسين عليه السلام، والحسين في طليعة هؤلاء جميعا، هؤلاء شهداء عند الله، ومن أوضح مصاديق أنهم لا يغسلون ولا يكفنون، وإنما يصلى عليهم ثم يدفنون. بعض العلماء ألحق بهؤلاء أيضا من استشهد تحت راية فقيه ومرجع ديني، أيضا سيلحقه نفس الحكم. افترض مرجع من مراجع التقليد تتوفر فيه الصفات، أمر بخوض القتال في مكان ما للدفاع عن الإسلام في هذا الزمان، المهم في غير زمان حضور المعصوم، وراح واحد واستشهد في هذه الحالة في داخل المعركة، لابد أن تكون معركة، ولابد أن يكون قتاله فيها وقتله فيها، فهنان أيضا يلحق به الشهداء أولئك. بعض العلماء اقتصروا على الأمر الأول، وعلماء آخرون لا، حتى في الجانب هذا وسعوا الدائرة. هذا موضوع. موضوع آخر يرتبط بقضية التغسيل والتجهيز في حياة المعصومين عليهم السلام، أن قضية التجهيز أصبحت إشارة وعلامة من علائم الإمامة، وذلك أن الإمامة لها علامات متعددة. من العلامات الكلام الصريح من قبل المعصوم السابق على الإمام اللاحق، مثل ما عندنا مثلا أن النبي صلى الله عليه وآله كما روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري ذكر أسماء المعصومين وأنهم هم الأئمة، هذه علامة وإشارة مهمة جدا. من ذلك أيضا نص المعصوم السابق على اللاحق، الإمام الحسين مثلا ينص على الإمام زين العابدين كذلك. منها الوصية إلى الإمام التالي، يسأل إلى من أوصى فيقال لفلان. ولذلك في بعض حالات التقية كما حصل بالنسبة إلى الإمام الصادق عليه السلام، أخفى الإمام عليه السلام الوصية الحقيقي، لأن المنصور العباسي كان ينتظر من وصي جعفر بن محمد، لأنه يعرف أن الوصي هو الإمام من بعده، يروح يقتله بسرعة. الإمام الصادق عليه السلام كان أذكى منه وأوعى منه، فجعلها مرددة بين 5 أشخاص. طيب، واحد منهم هو نفسه أبو جعفر المنصور. العارفون شيعة أهل البيت يفهمون أن المنصور ما يمكن أن يكون إمام، وإنما هذا أدخل اسمه لأجل الستر على الإمام الحقيقي. فالوصية إلى الإمام التالي أن يكون وصيه فلانا، هذا أيضا من العلامات. أيضا من العلامات من يقوم بتجهيزه. هذا الإمام الموجود الآن إذا توفي والظروف كانت ظروف طبيعية، من العلائم أن من يجهزه ويتولى أمره هو يكون الإمام. هذا مو مقوم، هذا مو شرط، هذا شنو؟ علامة. بعبارة أخرى، أكو فرق بين التنصيب الإلهي، هذا مقوم، أي واحد ما ينص عليه وما ينصب ما يصير إمام. العلم الإلهي، أي واحد ما عنده علم إلهي ما يصير إمام. العصمة، أي واحد معصوم ما يصير إمام. هذه مقومات. لكن مثل أنه يلي أمر أبيه أو يوصي إليه، تكون وصية عنده، هذه علامات زيادة في المعرفة. لو فرضنا أنها تأخرت لسبب من الأسباب، كما تأخرت علامة الوصية في حق الإمام الكاظم عليه السلام، لأنه جعله إلى جنب المنصور وإلى جنب عبد الله الأفطاح وإلى جنب زوجته الإمام. طيب، مو معقول هذا وصي 5 أشخاص، واحد منهم أعداء أهل البيت. فلو تخلفت لسبب، وهذا السبب كان ضغط سياسي، من الممكن أن يذهب رأس الإمام الحقيقي فيخلطه مع مجموعة يخفي. هنا لو تخلفت هذه العلامة لا مشكلة في ذلك. كذلك لو فرضنا أنها تخلفت في قضية التغسيل والتجهيز، هذا ما يأثر لا على إمامة الإمام السابق ولا على إمامة الإمام اللاحق، لأن هذه علامة وليست شرطا وليست مقوما من المقومات. ولهذا بعض الناس لما يسألون يقولوا احنا ندري مثلا ان الامام المهدي هو اخر الاوصياء عجل الله تعالى فرجه، من اللي يغسله؟ من اللي يكفنه؟ من اللي يصلي عليه؟ اذا قلت له ما ندري مثلا، او ماكو احد، على انه اكو روايات الان مو محل بحثنا. لو فرضنا انه ماكو احد، لو فرضنا فرضا ماكو أحد، هذا لا يؤثر على إمامة الإمام المهدي، لأن هذه القضية هي علامة للإمام التالي. أنت أيها الإنسان قد تسمع الوصية، هي علامة خلاص، قد تسمع النص، هذه علامة تكفيك. قد تكون بعيد ما تدري عن الوصية ولا تدري عن التنصيب، إذا عرفت من هو الذي تولى تجهيزه وتكفينه في الحالة العادية فهذا يتبين أنه هو الإمام، فهي إذن علامة من العلامات. هذا يجرنا إلى الحديث عن قضية تجهيز الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، باعتبار يصير كلام عنه ويثار أنه من الذي جهز الإمام وغسله. طبعا تغسيل ماكو باعتبار أنه هو سيد الشهداء، تجهيزه والصلاة عليه إلى القبر والدفن. هناك فيها القضية رأيان بل قولان. قول الأول ذهب إليه من قدامى علمائنا شيخ المفيد رحمه الله في الإرشاد، والسيد بن طاووس في اللهوف في قتل الطفوف، وذهب إليه أيضا من يتمسك بزيارة الناحية المقدسة بناء على أنها نص معصوم، لأن فيها هالتعبير السلام على من دفنه أهل القرى، يقول لك دفنوا أهل القرى مو زين العابدين. في نص الإرشاد للمفيد وابن طاووس أيضا هناك إشارة إلى أن الحسين دفنه بنو أسد، هذا رأي وقول. القول الثاني وهو القول المشهور عند علماء الإمامية أنه لا، الذي جهز الإمام عليه السلام الإمام الحسين هو ابنه زين العابدين، والأمر لم يكن أمرا طبيعيا وإنما كان أمرا غيبيا وإعجازيا، ويستشهدون على ذلك بأمور متعددة. الأمر الأول يقولون بأن هذه النصوص اللي جاءت لا تنفي تجهيز زين العابدين، وإنما تثبت فعل بني أسد. فرق بين أن أقول وقد جهزه أو غس أو كفنه أو دفنه بنو أسد، أو أن أقول ولم يدفنه زين العابدين. إذا أكو فيها لم يدفنه زين العابدين، لم يأتي إليه زين العابدين، يصير تعارض. وأما إذا قلنا على سبيل المثال لا، ودفنه بنو أسد، هذا مثل أن تقول على سبيل المثال وقد نظف المأمومون المسجد، ما يمنع هذا أن الإمام أيضا كان معهم ينظف، بل ربما على رؤوسهم، لكن لملاحظة كثرة المأمومين انت أشرت إلى دورهم. متى يصير خلاف ذلك؟ تقول وبعدما خرج إمام المسجد نظف المأمومون المسجد، إيه هذا فعلا انت تنفي عنه الفعل. أو تقول نظف المأمومون المسجد ولم يشاركهم الإمام، هذا كلام صحيح، بينما النصوص اللي موجودة والتي يستدل بها بعضهم ليس فيها هذا المعنى، وإنما فيها وقد دفنه بنو أسد أو السلام على من دفنه أهل القرى، ليس فيها جهة نفي للإمام، هذا واحد. الثاني يقول أصحاب هذا القول وهو القول الذي نراه هو الصحيح، أننا نجد أن الإمام الرضا عليه السلام استدل في قضية عقائدية بقضية تجهيز الإمام زين العابدين لأبيه الحسين عليه السلام، وإذا صارت رواية والإمام استدل بها وبنى عليها يتبين أن الأساس أساس صحيح. كيف؟ الإمام الرضا عليه السلام كما تعلمون واجه بعد شهادة أبيه موسى الكاظم فرقة أطلق عليها فيما بعد فرقة الواقفة أو الواقفية، هذول يؤمنون بالأئمة إلى زمان الإمام موسى بن جعفر، بعدين يوقفون عليه ولذلك يسمون بالواقفة أو الواقفية. أصل هؤلاء أن ثلاثة من الوكلاء، وكلاء الإمام عليه السلام، خانوا أمانة الوكالة فترة اللي كان فيها الإمام الكاظم في السجن وفي بغداد. الناس كانوا يعرفون هذول وكلاء للإمام، فاللي عنده حق شرعي، اللي عنده أموال، اللي عنده قضايا، كان يأتي ويسلمها إلى هؤلاء باعتبارهم وكلاء للإمام. البطائني علي بن أبي حمزة، زياد القندي، والسراج، ثلاثة اجتمعت عندهم أموال طائلة في فترة سجن الإمام الكاظم. لما استشهد الإمام الكاظم في سجن بغداد، المفروض ضمن النظام الطبيعي أن هذول يروحون إلى الإمام الرضا خليفته ويقولوا إلى مثلا إحنا كنا وكلاء وهذه عندنا هالأموال، ماذا نصنع بها؟ يسلموها إلى هم. أكلهم الطمع. ماذا يصنعون الآن؟ قالوا أن موسى بن جعفر لم يمت أصلا، ما مات موسى بن جعفر، حي، وهو الذي وعدنا بقيامه، هو صاحب الأمر، هو القائم، هو المنتظر، ما رح يموت الآن، هو غير ميت وما رح يموت. وسووا بعض الحيل اللي تنطلي على الضعفاء، مثلا يدخلوا مكان ويسووا روحهم يتكلمون مع شخصية الإمام وكذا، مع أن قضية وفاة الإمام الكاظم عليه السلام كانت أشيع الوفيات. يعني استشهد في السجن ثم جابوه إلى جسر بغداد وصار كشف على إيده وقالوا ترى هذا مسموم، وانقلب ذاك الجمع إلى مأتم. إعلان وفاته كان إعلان ضخم جدا، بس هم قالوا لا ما مات. اللي خرب شغلتهم منه شيئان: الأمر الأول أن بعض وكلاء الإمام الكاظم المخلصين كيونس بن عبد الرحمن، وهذا ممدوح بأنه يونس بن عبد الرحمن في زمانه كسلمان في زمانه، شون سلمان منا أهل البيت يوصف، هذا مدح من قبل الأئمة في علمه ومعرفته بأنه مثل سلمان المحمدي، هذا رجل شخصية وعنده معرفة، راوي من الرواة العظام. فإجوا إلى وقالوا له ترى موسى بن جعفر ما مات، وانت هم حقك محفوظ إذا تريد، زين احنا عندنا كذا وكذا، وبالتالي اذا تجي ويانا حقك محفوظ. الرجل كان مؤمنا حقيقة، مع ان العرض عليه كان عرض كبير، قال قد روينا عن الصادقين انه اذا ظهرت البدع فعلى العالم ان يظهر علمه، والا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذه بدعة، هذا اتجاه انحراف خاطئ، أنا لا أشايعكم في شيء وأخبر عنكم أتكلم. فعادوا ونفروا منه، فهذا وأمثاله خربوا جزء من خطتهم. الجزء الآخر اللي خرب منه الإمام الرضا عليه السلام. الإمام الرضا نهض بالأمر فورا وبقوة، آتاه الله العلم والحكمة وتصدى للموضوع، فإجوا حتى يناقشونه هذول الواقفية، قالوا له ألستم ترون، يقولون إلى الإمام الرضا، مو أنتم تقولوا أن الإمام لا يجهزه إلا إمام ولا يلي أمره إلا إمام مثله؟ قال نعم. قول هذا الحكي، أي واحدة من العلامات. قالوا لزين أبوك الكاظم أين كان؟ قال في بغداد. أنت وين كنت؟ قال في المدينة. قال فأنت لم تجهز أباك وبالتالي أنت مو إمام. إما تقول أبوك مو إمام ما تقدر. فإذا أنت اللي ما جهزته وما توليت أمره، والعقيدة عندنا أن الإمام لا يجهزه إلا إمام، فيتبين أنت مو إمام. فتبسم الإمام الرضا عليه السلام وقال لهم: أسألكم، الحسين إمام أو ليس بإمام؟ قالوا له: إمام، سيد الأئمة، أبو الأئمة حسين. قال: فمن ولي أمره إذ كان في كربلاء وابنه زين العابدين في الكوفة محبوس؟ إن الذي مكن علي بن الحسين وهو محبوس في الكوفة أن يأتي ليلي أمر والده في كربلاء قادر على أن يمكنني وأنا حر، مو محبوس عند أحد، قادر على أن يمكنني حتى آتي إلى بغداد وألي أمر والدي. إذا تقول هناك ما راح زين العابدين إلى الإمام الحسين، فإذا الإمام الحسين مو إمام. طيب، وهذا زين العابدين مو إمام، والحال أنكم تعترفون بإمامتهما. إذا تقول لا، اثنيناتهم أئمة، فإما تقول كلاهما إمام، ومع أن زين العابدين ما راح إلى والده، أو تقول أن زين العابدين إمام وذهب بقدرة إعجازية لتجهيز والده. طيب، فبطلت حجتهم. طبعا في قضية الإمام زين العابدين الأمر أوضح. ليش؟ الأمر أكثر فيه داعي لأن يأتي زين العابدين بنفسه. ليش؟ لأنه لو لم يأتي زين العابدين سلام الله عليه، كيف كانت تتميز الجثث؟ شون يعرف أن هذا هو الحسين؟ هؤلاء بنو أسد اللي إجوا ما كانوا في المعركة حتى يعرفون موقع مذبح الحسين، ولا الرؤوس موجودة حتى يقال هذا رأس الحسين وبالتالي هذا نجفنا على أساس أنه الحسين، وهذا العباس على أساس أنه رأسه كذا وكذا. لم يكن بإمكان بني أسد أبدا أن يدفنوا الأجساد لوحدهم من دون إرشاد مرشد يعلمهم أن هذا هو جسد فلان وهذا جسد فلان وهذا جسد، مو هذا راح تترتب عليه أمور بعدين، راح تترتب عليه أنه مثلا يقال لك إذا زرت الحسين، زين الحسين هالصبل وذاك الصبل، راح يقال لك تربة الحسين فيها شفاء، تربة الحسين هذه الجنازة اللي هالصبل لو الجنازة اللي ذاك الصبل، تقرأ الدعاء الفلاني عند رأس الحسين، وين الحسين حتى أقرأ الدعاء عنده؟ كان لابد أن يأتي الإمام زين العابدين عليه السلام إلى كربلاء لكي يتميز، لأن هذه راح تترتب عليها مسائل شرعية وأحكام دينية، فما ممكن أن تترك هكذا لاجتهاد رجال من بني أسد لا يعرفون الأشخاص. طيب، بقدرة الله عز وجل اللي هي قضية الإمامة أغلبها هي موضوع غيبي. العصمة شنو؟ شنو غير الغيب؟ العصمة أمر غيبي. العلم الخاص عند المعصومين شنو؟ راحوا المدرسة وتعلموا؟ لو لا، أمر غيبي. حتى قضية انتقال العلم سواء كان علم رسول الله وانتقل إليهم أو ما ورثوه من الكتب هي كلها ضمن الإطار الغيبي. وقفت على هذا الموضوع أنه يصير عملية غيبية. استدلال الإمام عليه السلام على إمامتي، وهي قضية من قضايا العقائد، ها، لأهم من القضايا الفقهية، استدلال الإمام على إمامته بفعل زين العابدين وولايته أمر أبيه، هذا من أقوى الأدلة على ما يذهب إليه أصحاب القول الثاني. أكثر من هذا أيضا، غدا وبعد غد سيترتب آثار شرعية وأحكام دينية. الآن على سبيل المثال، الصلاة في الحائر الحسيني، يعني عند جثة الحسين بمسافة معينة، يصح فيها القصر والتمام، ما بعد عن ذلك لا يصح فيها التخير. زين، احنا قدامنا مجموعة جثث لا نعلم، احنا بنو أسد لا نعلم هذه جثة من وتلك جثة من، ما في علائم، ما في مشخصات، ما في بصمات نقدر نقرأها حتى نقول هذا مال فلان ومال فلان. طيب، هذا يؤكد شدة الحاجة إلى مجيء إمام معصوم شهد المعركة أيضا وعرف المواضع والمواقع ويتولى هو بالتحديد مثل هذا الأمر. وهذا هو الرأي الذي يذهب إليه مشهور علماء الشيعة، وهو الرأي الموافق للواقع كما نعتقد. رأس الحسين أيضا كما هو المشهور عند الإمامية ألحق بقبره الشريف فيما بعد. عندنا روايات كثيرة، طبعا الأقوال فيه متعددة، البعض يقول في مصر، البعض يقول في عسقلان، البعض يقول في دمشق، البعض يقول في المدينة، البعض يقول حتى في النجف. ولكن الصحيح الذي تدل عليه روايات كثيرة، نتعرضنا إلى هذا المطلب في كتابنا من قضايا النهضة الحسينية، ألقينا نظرة على الروايات، بس الآن ما في مجال واحد يتحدث عن نفس الروايات، يطول الأمر. بس الرأي الذي تدل عليه الروايات ويلتزم به العلماء وقرائن كثيرة عليه، أنه الرأس مع الجسد والجسد مع الرأس. بعد هذه الفترة من الدوران والانتقال رجع رأس الحسين إلى قبره في كربلاء، وأما الجسد فقد دفن في مثل يوم غد 13 من شهر محرم الحرام، بعدما خرجت النساء، نساء أهل البيت من كربلاء وقصدنا إلى الكوفة، خرجت أجسامهن وبقيت قلوبهن في تلك الأرض. الآن تلاحظ، هذا ذكرناه، ربما إذا أخت أو أم يفارقها ابنها أو أخوها وهو سالم وعلى قيد الحياة، يبقى قلبها معه إلى أن تلتقي به. كيف إذا تركت مثل زينب وأم كلثوم والرباب وسائر النساء، تركوا هذه الجثامين المقدسة مرمية على الأرض تسلي عليها الرياح الذاريات. كان الوضع مؤلما جدا، وكان عسيرا جدا عليهن صلوات الله عليهن. لكن بعد هذه ضريبة حمل الرسالة، ضريبة الدفاع عن الدين، دفعها أهل البيت رجالا ونساء طول التاريخ، جزاهم الله خير الجزاء عما قدموه وصنعوه حتى أوصلوا لنا هذا الدين غضا طريا صحيحا كاملا. هالتضحيات هي اللي وصلت لنا هذا الدين وهذه الأحكام وهذا المذهب. لما هدأت الأوضاع في كربلاء بعد ماكو صهي الخيول، ماكو صليل سيوف، ماكو زعقات رجال، ماكو أجواء حرب، خيم الهدوء على المنطقة. الأطراف المحيطة بتلك المنطقة كربلاء، ومنهم حي لبني أسد كان مبتعدا، لبعض المسافة تيقنوا أنه خلص انتهت المعركة، ولم يكونوا يعرفون بالضبط ماذا جرى. فأرسل الرجال من بني أسد نساءهم إلى طرف الشريعة لكي يستقوا، وفي نفس الوقت يجلبن الماء، وفي نفس الوقت يلقين نظرة ساحقة على الوضع ويجيب الخبر بشكل دقيق. جاءت النساء إلى هذه الأرض، فإذا بهن يرين بقية الخيام المحترقة، يرين الأجساد المطهرة، هذا مكبوب على وجهه، ذاك على يمينه، هذا على شماله، أجسام جمد عليها الدم، وكلها قد فصلت رؤوسها من أجسادها، إلى الدرجة التي قال بعض المؤلفين أن أولئك الأجلاف أرادوا أن يتفاخروا بحمل الرؤوس، فجاءت كل قبيلة بمجموعة من الرؤوس، إحدى القبائل نقص عندها رأس، قالت ما يصير الروح بلا رأس، هذا فخرنا، ماذا نصنع؟ قالوا رأينا الحسين قد دفن طفله الرضيع في كسر الخيمة، روحوا اقطعوا رأسه وأتوا به حتى تتفاخروا به. إذا صح هذا الخبر فعلا يفجع قلب الإنسان، آخر هذا للماء شربه ولا تهنى بالحياة، وفوق ذلك طفل رضيع، زهرة هذه يانعة، أنت تأتي وتقطع رقبته، تقطع رأسه وتشيله، منتهى البراءة هذا الرأس، وهذا الفعل منتهى النذالة والحقارة. فماكو رؤوس حتى تتبين هنا وهناك. لذلك لما رأت النساء هذا، والنساء تدري سريعات العاطفة، تشوف هذا طفل رضيع مفتور رأسه شي يصير بحالها، تشوف شاب مقتول شي يصير بحالها، رمينا القرب، رمينا الطساس، رمينا الأواني، ورجعنا إلى أهاليهن. من الرجال يبكين ويلطمن رؤوسهن، ايش صاير عندكم جايين؟ قالوا احنا قصدنا المشرعة وجينا المعارة، وشفنا جسد مطروح وتركنا حيارة، أوصال كلها مقطعة أو تسطع أنوارا، مقطوع حتى خنصرا من شف اليمين، ويما ولا يد مثل البدر نوريت لالة، كسر الضرب والطعين ما غير جماله، ما تنحص جروحا يا مقنطار على شما، الله يساعد قلوب الفقدت الاثنين. بعد شفتوا احد؟ قالوا بلى، وفطر مرايرنا جسد يم الشريع، مذبوح لكن ذبحتي والله فجيع، حتى من الزندين شفينا قطيعة، صاحب علم كنا وسلالة هاشمي. قام الرجال من مضاربهم، جاءوا مسرعين إلى حيث الجثث، لم يعرفوا تلك الجثث لمن، وهذه الأجساد لمن،
هذا من يكون وذاك من يكون، وإذا برجل قد أقبل من جهة الكوفة تعرف عليه بنو أسد عندما أخبرهم أنا إمامكم زين العابدين، جئت لمواراة والدي وجماعة كله وصالبوه اللي انكسر واللي انهشايا. قال يا بني أسد هلموا علي ببارية، ماذا تصنع بالبارية؟ آخر هنا أكو خنصر مقطوع مذبوب على كتر، أكو قطعة قلب قد نفذ إليها السم. جماع كله وصالبوه اللي انكسر واللي انهشى حتى قطعت قلبه اللي يستخرجوها ما بقى غير الكريم اعلى الرماح يبرى الحرام. انزل الامام في لحده بعد ان رفع تلك البارية، انزله في لحده في المستحبات التي يذكرها الفقهاء، يستحب ان يوضع الخد الايمن على التراب. يا زين العابدين أين رأس الحسين حتى تضع خد أبيك على تراب الله؟ ثم قال أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة فبنورك مشرقة، أما حزني فسرمد وأما ليلي فمسهد إلى أن يختار الله لي دارك التي أنت فيها مقيم. حين ظهر على أبوه حسين والله يعلم بحال دال الجفن والتابوت لف بارية وشال، ولم الجسد لمقطع وجمع جملة وصاع. عجب من على قبره قلبه من شطر شطرين، لو قلنا الجسد لما وجاب الخنصر المقطوع والشفين خلاها بجنبه والجسد مجموع، هذا الجسد وين الراس؟ راس على الرمح مرفوع يتهادوه يا ويلي ومن قلوبهم يشفون. ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي، نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين، اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول بحق الصلاة على محمد وآله الطاهرين.